فلازلنا في قراءة هذه الأبواب المتعلقة بالعمل في الصلاة الذي أجملنا شيئا من أحكامه في المرة الماضية. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث رحمة الله عليه: باب تشميت العاطس في الصلاة. وذكر في الباب الحديث الأول وهو حديث صحيح رواه مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، أي أسرعوا في الالتفات إلي، رماني القوم بأبصارهم كما يرمى السهم، وهذا لا يكون إلا في حالات يعني التعجب، وأيضا يكون في حالات الحسد والعين. واجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعين، فإن العين حق، فكلما رأى الإنسان شيئا يعجبه فليبرك، أن يقول تبارك الله أو بارك الله، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهكذا حتى يرحم الناس ولا يرميهم بعينه. قال: فقلت: واثكل أمي، واثكل أمي، وهذه للندبة، يعني هو نداء ولكنه يكون للتفجع وعند وقوع يعني مصيبة. وثكل أمي، كأنه يقول ثكلتني أم، يعني فقدتني، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يقول هذا كله في الصلاة. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. ما كفاه أنه قال يرحمك الله، الآن يقول ما شأنكم تنظرون إلي، فلا زال يعني مستمرا في الكلام الذي هو محرم في الصلاة. وإنما فعل هذا يعني جهلا. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني، يعني يسكتوني. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، كهرني بمعنى انتهرني، وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ الغاية صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الأخلاق وفي الرفق. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا. انظرنا كيف يعني خرجت نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامة، وهذا كان شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا حصل من أصحابه شيء، من بعض أصحابه شيء، يقول: ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. قال: إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالصلاة مقصورة على هذا، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك. قلت: يا رسول الله، إنا قوم حديث عهد بجاهلية. فعلم أن الذي بدر منه هذا إنما بدر منه عن جهل. قال: وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. معلوم أنه من أتى كاهنا فسأله عن شيء فقد كفر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن المصدق للكاهن مكذب للقرآن، فإن في القرآن: قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض الغيب إلا الله. الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب، والكاهن يدعي أنه يعلم الغيب. أما من أتى الكاهن يعني مجردا حتى وإن لم يصدقه فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا نفرق بين الحديثين: من أتاه فصدقه هذا كفر بما أنزل على محمد، فمن أتاه مجرد إتيان فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال: فلا تأتهم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. والتطير هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو بمسموع، فهذا هو ضابط التشاؤم. التشاؤم بمرئي يعني الإنسان يرى شيء فيتشاؤم به، كان يرى مثلا شخصا أسود في أول النهار، أو يقابله إنسان مثلا وكلمه كلمة فتشاءم بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أو ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. فإذا إذا وجد الإنسان في صدره شيئا من التشاؤم فلا يصده. يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت. ثم يمضي لحاجته ولا يصده هذا الذي رآه أو سمع. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. يخطون يعني بطريقة معينة، ويستدلون بهذه الخطوط على الفعل أو الترك. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا يعني منع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان هذا الذي يخط الآن على يقين أن خطه يوافق خط هذا النبي فليخط. وهذا تعليق بالمستحيل، هذا تعليق بالمستحيل، لأن الإنسان مهما خط فهو لا يدري أيوافق خطه خط هذا النبي أم لا. فالمقصود أن هذا حرام، لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها. قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، وهو موضع بقرب المدينة، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب. ومنه قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال: آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة فعظم. نعم، لكني صككتها صكة أي لطمها لطمة. قال: فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه هذا الفعل. لماذا فعله؟ فقلت أفلا أعتقها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم عليه ذلك وجد أن لا مخرج له إلا أن يعتقها. كهذا الرجل الذي كان له عبيد وكان يعني كان يضربهم وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له عبيدا يعني أحيانا لا يطيعونه وهو يضربهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يكون بينهما أو بينهم القصاص، وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فيعني هتف الرجل، هتف بمعنى صاح، ثم قال: أفلا أعتقهم يا رسول الله؟ فيعني أعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى. قال: فقلت أفلا أعتقها؟ قال: أتيني بها. فجئت بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم إيمانها، وهذا يعني سؤال واضح وجواب واضح. فيا ويح هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا الحديث ويتأولونه، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. أما الذي بعده، طبعا الشاهد من هذا الحديث وهو حديث يعني عظيم الفوائد، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، لا يحل فيها شيء من كلام الناس. وقد عرفنا حكم هذه المسألة في المرة الماضية، وأن من تكلم ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاته عند جمهور العلماء، وعند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه تبطل. الذي بعده إسناده ضعيف، وفيه: إذ عطس رجل فحمد الله، إذ عطس رجل فحمد الله. طبعا هذا الإسناد ضعيف من أجل فليح، وهو فليح ابن سليمان، وهذا ضعيف. وفيه: إذ عطس رجل فحمد الله، ونحن عرفنا في المرة الماضية أن الإنسان إذا عطس في صلاته فهو في الصلاة. والذين يقولون يحمد الله سرا يعني لا دليل على ذلك، وإنما العمدة على قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولا يقول قائل: طيب هذا يحمد الله عز وجل، وفي الحديث إنما هي التسبيح والتحميد، فنقول: التسبيح والتحميد الذي يكون لأجل الصلاة، وأما هذا يحمد الله من أجل ماذا؟ من أجل العطس أو من أجل العطاس. فالصواب أن الإنسان يعني إذا عطس في صلاته فلا يتكلم ويستمر في صلاته. قال: باب التأمين وراء الإمام. باب التأمين وراء الإمام. الحديث الأول حديث صحيح، حديث والي بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته. الذي بعده أيضا حديث صحيح، من حديث وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وقد عرفنا في المرة الماضية أن هذا هو الصحيح في لفظ هذا الحديث، ومد بها صوته ورفع بها صوته. وأما رواية شعبة وخفض بها صوته فقد عرفنا الجواب عنها، وأن سفيان خالفه، وأن أئمة الشأن أئمة الحديث اتفقوا على أنه إذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان، علاوة على أنه قد روي عن شعبة ما يوافق يعني ما يوافق سفيان أيضا، وأنه لم يتابع أو لم يتابع شعبة أحد في الخفض، وهذا بيناه في المرة الماضية. الذي بعده حدثنا نصر بن علي، هذا إسناده ضعيف، من أجل بشر بن رافع ومن أجل أبي عبد الله بن عم أبي هريرة فهذا لا يعرف. الذي بعده حدثنا القعنبي، هذا في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، إنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإنما تتم الموافقة بأن يقع تأمين المأموم عقب يعني تأمين الإمام مباشرة، يعني عقب بدئه، ليس المراد حتى ينتهي، وإنما إذا شرع في التأمين فيشرع المأموم في التأمين. فمن وافق تأمينه تأمين الإمام فقد وافق تأمين الملائكة وحصل على هذا الأجر العظيم، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي بعده حدثنا القعنبي عن مالك، هذا في البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن بمعنى إذا أراد أن يؤمن، ليس معناه إذا انتهى من التأمين، وإنما المراد إذا أراد، إذا أمن يعني شرع في التأمين، إذا شرع فاشرعوا، لأن الأصل هو يعني أو الأصل طبعا متابعة الإمام يعني بعد فعله، لكن هذا مستثنى من هذه المتابعة، فهذه من الموافقة، فالأصل المتابعة للإمام، هذا هو الأصل المتابعة، وفي التأمين الموافقة، وفي التأمين الموافقة. فلو قيل أذكر مسألة يعني يوافق فيها المأموم إمامه فنقول التأمين، وأما غير ذلك فالمطلوب المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي بعده حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا إسناده ضعيف للانقطاع بين أبي عثمان وبلال، بين أبي عثمان وبلال هناك انقطاع، فهذا إسناد ضعيف. الذي بعده حدثنا الوليد، هذا إسناد ضعيف لأن صبيح ابن محرز هذا مجهول، لأن صبيح ابن محرز هذا مجهول. ولا بأس أن نقرأ منه شيء حتى نتذكره، الإنسان يعرف الحديث الضعيف حتى يعني إذا سمعه في الناس فينكر عليهم. أبي زهير النمير وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابة على الصحيفة. قال خرجنا مع رسول الله ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ فقال بآمين. إذن هذا يعني لا يلزم أن يختم الإنسان دعاءه بآمين، وإنما يدعو اللهم إلا إذا كان هناك يعني إمام يدعو والناس يؤمنون خلفه، وهذا ليس ختم بآمين وإنما هذا تأمين خلفه. فنفرق بين التأمين على الدعاء وختم الدعاء بآمين، نفرق بين التأمين على الدعاء وختم الدعاء بآمين. فأما ختم الدعاء بآمين بحيث أن الإنسان يعني إذا دعا فيتعود أن يختم دعاءه بآمين، فهذا قد عرفنا ما فيه. قال باب التصفيق في الصلاة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. سؤال: استدل الإمام مالك أو يعني ما هو قول الإمام مالك في هذا الحديث؟ ما هو قول الإمام مالك في هذا الحديث والتشفيق للنساء؟ أن تجيب. الإمام مالك رحمة الله عليه يعني نعم، فالإمام مالك يعني قال المراد بالتشفيق للنساء أن هذا يعني ذم للتشفيق سواء من الرجال أو من النساء. وقد عرفنا الجواب على هذا بالرواية الأخرى حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليصفح النساء، فهذا أمر للنساء إذا انتابهن شيء أن يصفحن. ولو فرقنا بين التصفيق والتصفيف يكون يعني جيد، فنقول التصفيق الذي هو التصفيق على ما ذكر الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والتصدية هي التصفيق. فإذا كان يعني التنبيه بالتصفيق على هذه الطريقة فيكون مذموما، بخلاف التصفيح فإنه لا يكون يعني تصفيقا وإنما يكون بضرب يعني الكف بإصبعين، وهذا هو الفرق بين التصفيق والتصفيح. الذي بعده حديث صحيح في البخاري ومسلم أيضا من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. ففيه أن الإمام إذا تأخر فللمؤذن أن يختار أحد الناس ويقدمه ليصلي بالناس. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف في الصف الأول، فهذا للإمام أن يفعله. فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى. فإذا مثل هذا جائز، أن الإمام الأصلي إذا يعني تأخر ثم جاء ولا زال الناس في الركعة الأولى فله أن يتقدم في مكانه. طيب، في غزوة تبوك تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد صلوا ركعة. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وأتم ركعة، فالعلماء قالوا يعني الإمام الأصل إذا تأخر وجاء وهم في الركعة الأولى فله أن يدخل فيه، فله أن يدخل مكانه ويصلي بالناس. وأما إذا كان فات من الصلاة ركعة وزيادة ففي مثل هذه الحالة لا يدخل، لأن هذا طبعا يترتب عليه أنهم ينتظرونه حتى يتم صلاته. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته، أي أصابه شيء، فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، وإنما التصفيح للنساء. الذي بعده رواه البخاري من حديث سهل بن سعد، وهو بنفس الحديث الماضي، وفيه إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء، فهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم للنساء، إذا نابهن شيء في الصلاة أن يصفحن. وفيه رد على الإمام مالك رحمة الله عليه. الذي بعده عن عيسى ابن أيوب، وهذا صحيح الموقوف، قال قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى، قال باب الإشارة في الصلاة. الحديث الأول حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية، هذا حديث صحيح، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الصلاة، يعني للحاجة، كمن سلم عليه فيرد إشارة، وكمن احتاج أن يمنع مارا بين يديه فيشير إليه أن لا يمر ونحو ذلك. ففيه جواز الإشارة في الصلاة. الذي بعده حدثنا عبد الله ابن سعيد، وذكر بإسناده عن أبي هريرة، هذا إسناده ضعيف، لماذا؟ لأن فيه محمد ابن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن يعقوب ابن عتبة. في هذا الحديث، الحديث الضعيف هذا، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فلو قلنا بهذا الحديث فالذي يشير يعني إشارة مفهومة يعيد الصلاة. وطبعا هذا حديث ضعيف، وقال عنه أبو داود هذا الحديث وهم، والإشارة يعني إذا لم تكن مفهمة فما الفائدة منها؟ الإشارة إذا لم تكن إشارة مفهمة فما الفائدة منها؟ بل عندنا يعني عدة وقائع فيها يعني فيها الإشارة وأنها إشارة مفهمة. من ذلك يعني ما جاء من حديث أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، حديث الركعتين بعد العصر لما أرسلت أم سلمة يعني جارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر، فوجدته يعني يصلي، فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأخر، فهذه إشارة مفهمة. وكذلك حديث جابر وعائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وهو جالس، فقعد في صلاته والناس خلفه قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذه إشارة مفهمة. وأيضا في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وعائشة تصلي مع الناس صلاة الكسوف، فقالت أسماء ما شأن الناس، فأشارت عائشة برأسها إلى السماء، أشارت برأسها إلى السماء يعني إشارة إلى أن الشمس كسفت، فهذه كلها إشارات مفهمة. الذي بعده حدثنا مسدد، هذا إسناده ضعيف لجهالة أبي الأحوص، لجهالة أبي الأحوص. وفيه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه، فهذا ضعيف. وأما الذي بعده فصحيح، رواه البخاري ومسلم عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي. وقد عرفنا إيش المراد بالمسح، المسح يعني تسوية المكان للسجود، تسوية المكان للسجود. قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. فيجوز للإنسان في صلاته أن يسوي الحصى وأن يعدل المكان مرة واحدة، وأما أن يبقى طول الصلاة يعني يسوي فهذا ممنوع. الذي بعده باب الرجل يصلي مختصرا، باب الرجل يصلي مختصرا يعني وضع اليد على الخاصرة، وقد عرفنا أن هذا منهي عنه، وهذا الباب يعني سبق لأبي داود رحمة الله عليه قبل ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يصلي يعني مختصرا بأن يضع اليد على الخاصرة، لأن هذا هو فعل اليهود وصنع اليهود. قال باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. الحديث الأول حديث صحيح عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة، والرقة هذه يعني بلد من البلدان، فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قلت غنيمة. فانظرنا كيف كانت منزلة الصحابة عند التابعين. هلال بن يساف قال غنيمة أن نجد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة ماذا عنده؟ ما عنده إلا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما رآه، فالصحابة غنيمة فعلا كما قال هلال ابن يساف رحمة الله عليه. قال فدفعنا إلى وابصة، فدفعنا إلى وابصة وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله، إلى دله يعني إلى هديه، وهذا من أحسن ما يكون في التأس. نعرف عالما من العلماء مثلا، فيعني قبل أن نستفيد بقوله نستفيد بهديه، كيف يصلي، كيف يتصرف في المواقف، كيف يعامل الناس، نبدأ فننظر إلى دله، إلى هديه. قال: فإذا عليه قلنصوة لاطية ذات أذنين. فإذا عليه قلنصوة لاطية، لاطية يعني لاصقة، ذات أذنين يعني لها جانبان. قال: وبرنس. وبرنس خز، وهو نوع من الثياب، والبرنس يعني يكون غطاء الرأس، يعني متصل ببقية الثوب، وهذا يعني لباس مشهور في بلاد المغرب. وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. وهذا هو الشاهد. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا، وفي رواية عودا، في مصلاه يعتمد عليه. اتخذ عمودا أو عودا في مصلاه يعتمد عليه، فهذا من الأمور الجائزة. وإذا كان هذا ممكن للإنسان فهذا هو الواجب عليه. إذا كان هذا ممكن، فإذا يعني تركه وقعد، فطبعا العلماء اختلفوا في صحة صلاته، العلماء اختلفوا في صحة صلاته، أيوة نعم. قم السلامة الله وبركاته. أنا الآن أغلقت التلفون كم مرة من أجل أني عندي درس، أنا عندي درس الآن، أي نعم، بارك الله فيك. العلماء اختلفوا في من كان قادرا على أن يعتمد على عصا أو على جدار فجلس في صلاته، فهل صلاته يعني تصح؟ وقد نقلنا لكم في ذلك يعني خلاف العلماء. وعلى كل حال، فإذا كان الإنسان يعني وجد عصا أو جدار واستطاع يعني أن يتكي ويعتمد على العصا أو الجدار فيصلي قائما، فيعني هذا هو الأولى في حقه، هذا هو الأولى في حقه أن يعتمد ويصلي قائما. باب النهي عن الكلام في الصلاة. باب النهي عن الكلام في الصلاة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين. فالقنوت هنا بمعنى السكوت، القنوت يأتي بمعنى الطاعة وبمعنى دوام الطاعة وبمعنى الخضوع، فهذا من معانيه. قوموا لله قانتين يعني ساكتين، ساكتين عن كلام الناس. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال: باب في صلاة القاعد. الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. هذه في أي صلاة؟ هذه في صلاة يعني النافلة. وأما في صلاة الفريضة فإذا كان قادرا على القيام وقعد فصلاته باطلة، لا نصف ولا ربع ولا شيء. فإذا صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي يعني تعجبا، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمر؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، ولكني لست كأحد منكم. فعلى كل حال، يعني بعض العلماء اعتبر هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إذا صلى يعني صلاة النافلة قاعدا وهو قادر على القيام فله الأجر كامل، فله الأجر كاملا. قال النووي: هو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له. فإذا هذه من الخصوصيات التي ذكرها العلماء أنها من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يكون المعنى: ولكني لست كأحد منكم، يعني لما بدنا صلى الله عليه وآله وسلم وثقل فكان يصلي يعني الفريضة قائما، ولكنه يجد بعض المشقة في صلاة النافلة فكان يقعد فيحسب له الأجر يحسب له الأجر كاملا. وعلى هذا التأويل الثاني فلا بأس، يعني خلينا نقول إنسان بيتحامل في صلاة الفريضة ويصلي قائما، ولكنه يجد معاناة عندما يأتي ويصلي النافلة السنن القبلية والسنن البعدية فيدلس. فإذا كان يجد هذه المعاناة وصلى قاعدا فيرجى أن يكتب له الأجر كاملا، يعني اعتمادا على هذا التأويل الثاني. الذي بعده في البخاري حديث عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال: صلاته قائمة أفضل من صلاته قاعدة، وصلاته قاعدة على النصف من صلاته قائمة، وصلاته نائمة على النصف من صلاته قاعدة. وهذا كله في النافلة، وهذا كله في النافلة. وبعض العلماء يعني حمل ذلك أيضا على حالة في صلاة الفريضة يجوز له فيها القعود، يجوز له فيها القعود، فإذا صلى يعني قائما يكتب له الأجر يعني كاملا، وإذا صلى قاعدا مع جواز القعود له فتكون صلاته على النصف، فتكون صلاته على النصف. وبعض العلماء أيضا قال هذا. الذي بعده رواه البخاري حديث عمران بن حصين قال: كان بالناصور، والناصور يعني هو يعني هي البواسير التي تكون في باطن المقعدة، يعني تكون في دبر الإنسان ويعني تؤلمه. قال: كان بالناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وذكرنا لكم في المرة الماضية أن شيخ الإسلام نقل ماذا نقل شيخ الإسلام فيما يتعلق بهذه المسألة؟ ماذا؟ سؤال. ماذا نقل شيخ الإسلام؟ فنقل شيخ الإسلام فيما يتعلق بهذه المسألة أن من صلى النافلة مضطجعا هو قادر على القيام، ولكنه يصلي النافلة مضطجعا فهذه بدعة. فنقل هذا شيخ الإسلام في الفتاوى كما هو مسجل في الورقة. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن، حتى دخل في السن. فهذا هو الذي ذكرناه الآن، لما رآه عبد الله بن عمرو فقال: إني لست كهيئتكم، يعني أنه دخل في السن صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا بقي 40 أو 30. فإذا ماذا قرأ صلى الله عليه وسلم وهو قاعد؟ الذي بعده حديث عائشة أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا هذا مما يجوز، يعني لا يلزم أن من صلى قاعدا أن يركع قاعدا، لا يلزم هذا، وإن كان قال هذا بعض العلماء. فمن قرأ قاعدا فيعني يمكن أن يقوم ويركع من قيام. أيوة نعم نعم. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قاعدا ولا قائما؟ قاعدا. فلما بقي من القراءة قدر 30 أو 40 آية قام صلى الله عليه وآله وسلم قرأها قائما ثم ركع. فبعض العلماء يعني قال إذا قرأ قاعدا فليركع وهو إيش؟ وهو قاعد. وهذا الحديث حجة عليهم، هذا الحديث حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قرأ قاعدا، فلما قرب الركوع قام صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ يعني بعض القرآن ثم ركع. فيمكن أن تكون الصلاة يعني بعضها قعود وبعضها قيام. الذي بعده، حدثنا مسدد، هذا في صحيح مسلم، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. هل في هذا منافاة لما سبق ذكره؟ لا، لأن هذا يحمل على تعدد الحالات، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. بل جاء في صحيح مسلم كان يقرأ فيهما، أي في الركعتين، وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. قام فركع ماذا نفهم منها؟ يعني أنه حتى لا يقرأ شيئا قائما. فإذا عندنا الآن يعني صار يعني 3 مراتب أو 3 أحوال، إذا صلى قاعدا ركع إيش؟ قاعدة. هذه حالة. حالة أخرى يقرأ يعني بعض القراءة قاعدة ويقرأ بعدها أو بعضها قائمة ثم يركع من قيام، هذه الحالة ليش؟ الثانية. الحالة الثالثة يقرأ القراءة كلها قاعدة، فإذا أراد أن يركع قام وركع، يعني بدون قراءة وهو إيش؟ وهو قائم. فإذا هذا كله من الأمور الجائزة. الذي بعده رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قاعدا؟ قالت حين حطمه الناس. حين حطمه الناس يعني حين صار شيخا يعني محطوما، يعني حين ثقل صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون يعني انتهينا من أبواب العمل في الصلاة. يبقى لنا في كتاب الصلاة حتى نصل إلى الامتحان أبواب تتعلق بأركان الصلاة، فهذه الأبواب يعني لن نضع لها ورقة، لأن أركان الصلاة وما يتعلق بها أخذناها من قبل، وهذا مما يبين فعلا أن ترتيب أبواب الصلاة في كتاب أبي داود يعني ليست على الترتيب المطلوب. فستبقى لنا أبواب في يعني في صفة الصلاة، ثم هذه الأبواب بتمتد من الباب 178 إلى الباب 192، فهذه الأبواب سنقرأها، يمكن أن ننتهي منها إن شاء الله في المرة القادمة. ثم يعني يختم كتاب الصلاة بما يتعلق بسجود السهو، فسجود السهو طبعا هذا درس مهم، وبعد أن ننتهي من سجود السهو يعني يعقد الامتحان في النصف الثاني. وبهذا نكون يعني قد انتهينا من كتاب الصلاة، وطبعا هذا يكفينا. فالمهم أنه بقيت لنا أبواب في صفة الصلاة، ثم سجود السهو ونختم به يعني أبواب سجود السهو. قول سائلة: ما حكم بول البعير؟ هل هو طاهر أم نجس؟ هذا عرفناه من قبل، وأن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ما الراجح في قول أهل العلم بالنسبة للوضوء من أكل لحم البعير؟ الراجح هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. فيجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. ما حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة؟ ماء أصفر بصورة مستمرة، هل هي طاهرة أم نجسة؟ طبعا هذه الأشياء التي تخرج إذا خرجت فالمرأة يعني تتطهر منها وتتوضأ، فهذه حكمها حكم المزي والودي. قيل أنه لا يجوز الصلاة في حال لبس المرأة للنقاب، وإنما الجائز أن تسدل الخمار على وجهها، فما الصواب؟ أما أن نقول لا يجوز فلا، يعني المرأة في حال الصلاة يعني تظهر الوجه، وأما إذا انتقبت فهل نقول صلاتها لا تجوز؟ طبعا هذا يعني لا يجترأ عليه، بخلاف الإحرام، طبعا الإحرام أشد. ما كيفية تحريك السبابة في الصلاة وما هو الراجح؟ هذا إن شاء الله سيأتينا في بقية أبواب صفة الصلاة. وطبعا العلماء منهم من يقول يحرك ومنهم من يقول يشير، ولعلنا نذكر هذا إن شاء الله عندما نصل إلى هذا الموضع. ما حكم إظهار المرأة للعورة المخففة بدون حاجة؟ طبعا هذا حرام، المرأة عورة، فإذا أظهرت المرأة شيئا من عورتها فهذا حرام عليها، وهو كبيرة من الكبائر، لأنها مأمورة بأن تستر يعني عورتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.